السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء. تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل، ولازلنا في العرض التفصيلي للقصة بما فيه من الأصول والتفاصيل والمنهجيات وأحد المعلومات والحقائق والدقائق كعرض تفصيلي يعني، وزي ما قلنا نحاول نسطر العبر كده مع بعض عبرة عبرة. وكنا أنهينا الحديث عن الفصل الأول أو ملخص الفصل الأول من فصول القصة في الآية رقم 10، ودلوقتي احنا في الآية رقم 11 اللي مطلعها فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. طيب، وهنا ضربنا على آذانهم يعني ايه؟ العلماء يقولوا ان الله سبحانه وبحمده منع السمع عن هذه الآذان، ده كان يعني هم ما ماتوش، هم كانوا في حالة نوم فضربنا على آذانهم. طيب، وسبحان الله يستوقفنا جدا الضرب على اذانهم ده، فضربنا على اذانهم في الكهف. سبحان الله، اللي الله سبحانه وبحمده شوف هم ما ارادوه وما تمنوا وما سعوا اليه حققه الله لهم على اكمل صوره. هم نفسهم ما كانش يخطر في بالهم ان ممكن يحصل لهم كده، يعني هم غايه ما طلبوه اتنا من لدنك رحمه، لكن وحتى ولو يعني اي شيء يسير زي ما شعروا القليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، فهو ولو شيء يسير هم بيطلبوا يعني أي شيء إن شاء الله يكفيهم أو يغنيهم. فسبحان الله، الله سبحانه وبحمده أعطاهم أو آتاهم ما لم يكن في حسبانهم، وما يجيش في حسبانهم أنه يحصل لهم كده. وسبحان الله، شوفوا من ولاية الله للإنسان، بنقول دائما يا جماعة فيش حد أرأف بالإنسان من الرحمن والله رؤوف بالعباد، فيش حد أرحم بالعبد من ربه. ولما حتى نقول ربنا أرحم بنا من أمهاتنا، الناس بيجي في دماغهم بس يعني ما يحبش أنه يعذبنا ولا يحب أنه يشق علينا، لا والله، اللطف والرفق والحنان وغيرها من الأمور الله أرحم يعني بنا فيها من أمهاتنا. سبحان الله، كنت بقول لو واحد النهاردة نايم أمه هتكون حريصة أن ما حدش يزيط عشان أخوكم نايم، ومش عارف لو هتشغل الغسالة مش هتشغلها عشان الصوت ما يضايقوش، ومش عارف لو حد على التلفزيون ولا حاجه تقول لا وطي التلفزيون شويه عشان اخوك نايم، يبقى حريص حتى انه ما يسمعش صوت عشان ما يكدروش ولا يتعب ولا يقلقه. وسبحان الله، بتكون حريص تخش تطمن عليه متغطي ولا مش متغطي، مش عارف تقفل له النور تعمل ايه تهيئ له الجو. فده بنشوفها كده وانت قاعد بتتفرج على الكلام ده كده، او بتتفرج على امك بتعمل كده مع اخوك مثلا، او بتعمل كده مع والدك، بتحس قد ايه هي رفيقه بيه وقد ايه هي يعني عندها حنان عليه وعندها رحمه بيه. فسبحان الملك، يعني شوفوا هنا رحمة ربنا بعبده إذا تولاه، بعبده إذا تولاه، رحمة الله بأوليائه، رحمة الله بأوليائه. أنا كنت دائما أقول إن يعني هذه الرحمة من الله بهؤلاء الفتية، ما ربنا لا يريد أن يتكدر خاطرهم حتى بشيء يسمعوه من الخارج، رغم أنهم في كهف وفي مكان معزول بعيد، يعني برضو في فرصة أنهم يسمعوا أصوات تكدرهم دي مش كتيرة، بس برضو ربنا ضرب على أذان لكي لا يسمعوا أي صوت يكدر خاطرهم، فيناموا نوما هنيئا، يناموا نوما هنيئا، لأن سبحان الله هنلاقي رحمة ربنا بيهم. وهنشوف مظاهر الرحمة بعد كده، مظاهر خارجية من بره خالص، ومظاهر في الكهف، ومظاهر حتى في أجسادهم هم نفسهم، مظاهر رحمة، مظاهر حفظ من الله سبحانه وبحمده. فنجد شوف ربنا لا يريد أن يتكدر خاطرهم، وكيف تولاهم سبحانه وبحمده، وكيف كان رفيقا بهم، وكيف بدت آثار حنانه عليهم سبحانه وبحمده. سبحان الله، دائما بقول يذكرني الموقف ده بقول الله سبحانه وبحمده: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر ويتلقاهم الملائكة. كنت دائما أقول على الناس دول VIP، Very Important Persons، ناس يعني مهمين للغاية. كنت أقول لهم أهل كوكب الإحسان، أهل كوكب الإحسان دول يجوا يوم القيامة مش زي أهل كوكب العصيان، لا، أهل كوكب الإحسان حاجة وأهل كوكب العصيان حاجة. أهل كوكب الإحسان بيجوا في حالة تانية خالص، زي ما ربنا أخبر: أولئك عنها مبعدون، لا يريد الله لهم أن يتكدر خاطرهم بمجرد رؤيته ولا يشعروا بأي حاجة قريبة منها، فأولئك عنها مبعدون. طيب، لا يسمعون حسيسة، لا يريد الله أن يتكدر خاطرهم حتى بمجرد سماع صوت أو حسيسة. لا يسمعون حزيسة وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر، مش لا يفزعون الفزع الاكبر، لا يحزنهم، مجرد ان هو يمر على خاطرهم فيكدر خاطرهم حتى مش حاضر وخايفين منه لان منه مش حاضر اصلا، لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة. تخيل كده حد جاي تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فشوف سبحان الله رحمة الله بأوليائه، ترفق الله بأوليائه، رأفة الله بأوليائه، إكرام الله لأوليائه، رعاية الله لأوليائه، تشوف الكلام ده تشوفه سبحان الله برضو رعاية الله لأوليائه هنا في الدنيا ما حصل لفتية الكهف. فضربنا على آذانهم عشان سمعهم ما يتكدرش بأي حال، فضربنا على آذانهم الله سبحانه بحمد من إكرامه لهم ومن حرصه ومن حفظه لهم سبحانه وبحمده. طيب فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنين عددا، إما إن ده وصف للسنين نفسها، نعت للسنين، إن السنين دي إيه؟ سنين كثيرة جدا جدا جدا، يبقى بمعنى كثير، أو سنين تعد عددا. وده سبحان الله لما نتأمل فيه، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تشوف ربنا سبحانه وبحمده هذه السنوات الطويلة 309 سنة يمنع الله عنهم ما يكدر خاطرهم. انت لما تشوف الكلام ده يفتح قدامك باب الامل ويدفعك لمزيد من العمل، يفتح قدامك باب الامل، وزي ما قلنا ويقطع كثير من العلل. ازاي؟ ان انت سبحان الله الرب سبحانه وبحمد الذي احدث ذلك للفتية لما آووا اليه وانطرحوا على بابه وتعلقوا به وتوكلوا عليه، لما آووا اليه الله سبحانه وبحمد احدث لهم هذا الحفظ. تشوف الحفظ العظيم ده وتشوف الولاية الكريمة دي، وربنا اذهب عنهم الاوجاع واذهب عنهم ما يكدر خاطره. وجعك انت الحاجه اللي بتكدر خاطرك النهارده، يعجز ربنا ان هو يذهبها عنك؟ لا يعجز الله. الابتلاء اللي انت فيه، الحزن اللي انت فيه، الوجع اللي انت فيه، الشيء اللي انت خايف منه، لا يعجز الله سبحانه وبحمده ان يذهب عنك كدره او ما يكدر خاطرك. فالمفروض انت لما تعرف حاجه زي كده انت تشوف بقى يعني سبحان الله تقتدي بالفتيه في اللي فعلوه علشان يعني يعطيك الله سبحانه وبحمده ما اعطاهم اياه ويكرمك. هي الفكره مش في الفتيه، الفكره في رب الفتيه سبحانه وبحمده، ورب الفتيه سبحانه وبحمده لا يزال موجودا، الاول والاخر والظاهر والباطن سبحانه وبحمده، فهو الوارث الباقي سبحانه وبحمده. فانت الفكره كلها انك تتعامل مع الله كما تعامل معه الفتيه. فشوف ربنا يحفظك هذه السنوات من تكميل خاطئك، ويحفظ لك هذه الولايه، يتولاك ما تبقاش قلقان ولا خايف من حاجه بكره، يهيئ لك من امر يهيئ يؤتيك من لدنه رحمه ويهيئ لك من امرك رشدا. طيب فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، ثم بعثناهم. طيب ده انتهى الفصل الثاني، وان شاء الله يبقى لنا في كلام تفصيل ان شاء الله لما نتكلم عن الفصل الثاني في العرض التفصيلي للقصه من خلال الايات. وننتقل على طول الفصل الثالث، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. البعث مش لازم ان هو يكون بعد الموت، لا، يعني النائم لما يستيقظ ده اسمه بعث اصلا، الانسان لما يحيي حاجة ده اسمه بعث، وكأنه حبس وكأنه ازال عنها ما يحبسها فانبعثت، فده الاصل البعث في اللغة. فبعثناهم ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، ودي اتكلمنا عنها قبل كده. ثم بعثناهم، بعثهم الله سبحانه وبحمده بعد هذا الايه القيام الطويل. وسبحان الله كنت تقول لنفسك طب هم الفتيه رب قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، طب ما كانت قصتهم خلصت وربنا اكرمهم وعاشوا الفتره اللي عاشوها دي في عيشه هنيئه هانئه مستريحه وتمام، ويموتوا وتخلص القصه ويخشوا جنتهم بعد كده وخلاص. لا، ما هم قالوا وهيئ لنا من امرنا رشدا، هم شغلهم امر الرشد، شغلهم امر ان هم يكونوا نفسهم على الرشد ويكونوا خدوا قرار راشد وان ربنا يتولاهم فعلا ويكون ده الاصلح لدينهم والاصلح للناس والاصلح لامورهم. فالله سبحانه وبحمده هيئ ذاك الذي هيئه، لان هم يعني سبحان الله هو ده برضو من تمام التوكل على الله وتفويض الامر على الله سبحانه وبحمده، انك بتاخد بالاسباب بس مش عارف الامور تتحل ازاي. يعني انت ممكن تكون بتطلب انها تتحل، عشان كده يا جماعه برضو بنأكد دايما انت ما تطلبش حل معين، ما تقولش يا رب اديني الحاجه الفلانيه الكذا، قول يا رب يسر لي امري، يا رب فرش كربي يا رب، لان هو الله سبحانه وبحمده يدبر الامور ويهيئ الامور، مش لازم يكون بدماغك انت. بالعكس ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ده في الغالب ما بتكونش اصلا عارف ان او متوقع ان الموضوع هيجي كده. وانا في رايي او في تخيلي ان الفتيه نفسهم ما كانوش يتخيلوا ان الموضوع هيبقى كده، ما كانوش يتخيلوا ان اللي طلبوه من ان ربنا يؤتيهم من لدنه رحمه وان يهيئ لهم من امرهم رشدا اللي هم طلبوه ده، ما اعتقدش ان هم كانوا يتخيلوا انه هيتم بالصوره دي او هيدبر الشان بهذه الصوره، لدرجه هم نفسهم لما بعثهم الله سبحانه وبحمده وبدأوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ يعني هم ما كانش برضه عندهم تصور ان الموضوع هيبقى للدرجه دي او بالشكل ده اصلا. ولذلك فعلا العبد لما يؤوي الى الله وينطرح على باب الله ويتوكل على الله، الله ييسر له الامور بطريقه تدهشه ولا تكاد تخطر له على بال. فانت ما تشغلش بالك الامور هتمشي ازاي وهتمضي ازاي وهتتحل ازاي، انت مالكش دعوه، انت تفعل المقدور عليه ييسر الله المعجوز عنه، تفعل ما هو ممكن اليوم فيصير المستحيل غدا ممكنا، انت مالكش دعوه الامور دي هتتم ازاي، ايه الاجابه شكلها هيجي ازاي وهيبقى ايه وضعها، انت ما ايه التمكين هيكون ازاي، انت عليك بس ان انت يعني تملأ المساحات المتاحه قدر الطاقه، وربك سبحانه وبحمده هو اللي هيئ بعد كده الامور الثانيه دي. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، بنؤكد طبعا لنعلم يعني نعلم علم نحاسبهم عليه، ده مش سابق لجهل، يعني حاشا ان يكون ذلك في حق ربي سبحانه وبحمده، لا نعلم علم نحاسبهم عليه. اي الحزبين، قلنا احنا استعرضنا قبل كده الحزبين وقلنا الحزبين دول كتير، هم مين ولا مين ولا مين ومين، احصى لما لبثوا امدا. يمكن سبحان الله كان ابن الجوزي في زاد المسير بينقل عن القاضي ابي يعلى بيقول ان مش الفكره فكره العدد، فكره وما في ذلك من العبره، يعني ما وراء هذا الامر من العبره، وده يمكن اتكلمنا عليه. فيا ترى احنا هنكون من اي الحزبين بالضبط؟ يعني دلوقتي الساده المشاهدين السيدات المشاهدات الناس اللي بيتابعونا، انتوا هنكون من اهم انهي حزب بالضبط؟ هنشوف مجموعه احزاب كده على طول الطريق، يعني في زمانهم في الفتيه وغيرهم، في اللي مع الفتيه واللي ضد الفتيه، طيب بعد كده لما هم هيبعثهم ربنا هيبقى في صالحين زيهم وفي طالحين، طيب بعد كده هيجي من بعدهم ناس هيتكلموا فيهم ودول هيتكلموا فيهم، وهيجي احنا هنكون من اي الحزبين بالضبط؟ يعني احنا هنكون مين؟ وهنتعامل مع الكلام ده ازاي؟ هي دي الفكرة. وزي ما قلنا فكرة الإحصاء نفسها مش فكرة العد، لا، فكرة ان هو ازاي الإنسان يحصي هذا الكلام علما وعملا، انه يحصي هذا الأمر رواية ودراية ورعاية، يعني مدة اللبس بتاعتهم واللي حصل ده، لأنه ده الشيء الغريب جدا والعجيب جدا في المسألة، ده هنبقى مين اللي يحصي رواية ودراية ورعاية ان يفهم ما وراءه ويراعي ما فيه من الحكم والعبر، ده أمرهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب بعد كده هيبدأ إن شاء الله رب العالمين الكلام بقى التفصيلي في يعني عرض فصول القصة بالتفصيل، ونبدأ في الفصل الأول اللي هو هيبدأ من الآية رقم 13 بنحن نقص عليك نبأهم بالحق. وسبحان الله أنا كنت بقول مجرد بس تسمع كده نحن نقص، نحن مين اللي يقص؟ الله، يا سلام، ده في حد ذاته كده أنت منتظر أكبر قدر متخيل من الانتفاع ومن الاستمتاع، إن اللي هيقص الله، ربنا اللي هيقص، خلاص انت سبحان الله مجرد ان ربنا يصدرها بنحن نقص يبقى انت متوقع ان انت هتسمع حق، هتسمع صدق، انت متوقع انك مش هتسمع كلام ما كان حديثا يفترى، مش من النوع ده، مش من نوع الحديث اللي يفترى، ما كان حديثا يفترى، لا هتسمع كلام فعلا فيه عبر وفي نفع الانسان، زي ما قلنا فيه كمال الانتفاع وكمال الاستمتاع، هتسمع كلام فيه اصول وتفاصيل في منهجيات واحد معلومات في حقائق في دقائق في امور مهمه جدا. مجرد ان ربنا يقول نحن نقص، نحن نقص، تمام، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، تمام. وطبعا ده يعني برضه هياخدنا لفكره برضه ان لما يبقى ربنا قص قصص بالله عليكم، العبد يعرف ان ربنا قص قصص ثم ينشغل ابتداء بغيرها، انت تعرف ان ربنا قص قصص، ولما تحب تحكي للناس ولا تقص عليهم قصص تترك القصص التي قص الله ويتستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني مش 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 متخيل الصوره دي، ان اولادنا النهارده ابنائنا يسارع الى قلوبهم او الى القلوب اوعيه قلوبهم بشيء قبل قصص الوحي، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ايوه نقص عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في القصص دي ربنا يقول ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، يعني ان دي انباء غيب اوحى الله بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما كان قل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، سبحان الله اسلوب عجيب، يعني انا بسمعها كده اسلوب عجيب جدا، ربنا بيقص بيحكي الاحداث يقول وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، برمته بديع الاسلوب القراني هو اسلوب القص في القران، زي انت تقول ايه اسكت بقى انت ما كنتش حاضر لما حصل كذا كذا، انت لو كنت موجود وكذا، يعني المهم نحن نقص عليك نبأهم، نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، الخبر العظيم يسمى نبأ، ولذلك كثير من القصص يعني دي من الحاجات الجميلة والعظيمة جدا، إن القصص القرآني هي بتقص أنباء، مش بتقص مجرد أخبار لا قيمة لها ولا طائل من ورائها ولا من قصها ولا حاجات في النهاية ما فيش فايدة من وراها، لا دي أنباء، أشياء عظيمة، أخبار عظيمة ليها قدر كبير. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نبأهم بالحق. طيب، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، دي مسألة مهمة، يعني القص ده هيكون بالحق. طبعا ده متوقع من غير كلام، لأن الرب سبحانه وبحمده مؤمن، الرب يعني من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. خلاص احنا مش محتاجين، بس سبحان الله احنا مش محتاجين نتكلم، بس محتاجين التأكيد عليها. محتاجين التأكيد عليها ليه؟ لأن القصص نفسها فيها أحداث غريبة، وممكن يتبادر لذهن الإنسان اللي بيسمع القصة إن سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو، فعلا كل واحد يزداد يقين إن القرآن ده كلام الله. يعني أو زي ما قال يعني جيفري لانج وهو بيقرأ القرآن، لما كان يقول شعرت أن الذي يتكلم بهذا الكلام يعرفني جيدا. أنت تحس فعلا إن ربنا يعرفك كويس جدا، يعني ربنا الشيء، يعني هو كان حتى يقول الكلام ده نصا، يقول انه يجيب على تساؤلاتي قبل ان اثيرها، يعني قبل ما انت تثير التساؤل تلاقي ربنا بيجيب عليه. فاللي هيسمع قصه اكيد هيجي في دماغه، طب هو الكلام ده بجد؟ طب حصل فعلا؟ طب هو يعني صدق يعني حقيقي؟ لا يعني. فعلى طول نحن نقص عليك نبأهم بالحق من الاول كده، ان احنا مش هنقص الا حق. زي مثلا لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول الا حق، لا يقول الا صدق، انت عارف ان هو ايه، ما يقول ما جربنا عليه كذبا قط. فانت لما ربنا يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انت عارف ان اللي جاي ده مهما كان غريب ومهما كان عجيب هو حصل، هو حق. نقص عليك نبأهم بالحق يعني بما وقع، بالصدق، مش مجرد الصدق كمان، ده بما حق، بما وقع، ما فيهوش يعني الكلام ده مش مبالغات ولا رموز ولا كلام، ده كله دي حاجات حقت فعلا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ده حاجه ممكن تتبادر لذهن الانسان، نقص عليك نبأهم بالحق، انباء تحق الحق وتبطل الباطل. أنباء هي أحق الحق، يعني أحق شيء يوصف بالقصة يعني في كمالي وروعتي وجمالي، هذا الذي يقصه الرب سبحانه وبحمده. فنحن نقص عليك حقا، ونقص عليك بطريقة إحقاق الحق، ونقص عليك كلاما هو أولى ما يوصف بأنه حق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. طيب، من الحاجات التانية اللي ممكن تتبادر للذهن إيه؟ ودي مسألة بيثيرها الناس. طيب دلوقتي فتية الكهف دول هما كانوا بيتكلموا اللغة العربية؟ طب سيدنا إبراهيم ولا سيدنا موسى كان بيتكلم اللغة العربية؟ طب القصص بتاعتهم فرعون نفسه، طب ما هو ربنا بيذكر انهم قالوا. طب يعني ايه القصص دي ترجمة؟ معلش بس هنا بقى محتاجين نوقف وقف عشان نوضح المسألة دي. النهاردة لو عندنا مقال، أنا كنت أقول لهم كان في مثلا مسابقة عاملاها أكاديمية البحث العلمي للترجمة العلمية. فانا ترجمت مقال عن البرين، عن المخ، تقريبا وانا في مش عارف في تانية طب او تالتة طب، والحمد لله اخذ المركز الاول على الجمهوريه ساعتها. بس الشاهد نفس المقال اللي عن المخ ده كان مترجمينه ناس ثانيه، فكان بيترجمه ناس مش اختصاصهم اصلا الاختصاص طبي زي حالاتي. هو عنده لغه انجليزيه كويس، ممكن مثلا اداب لغه انجليزيه او كده، فهو عنده لغه انجليزيه كويسه، بس مثلا بيترجم مثلا it consists of two hemispheres، هو بيتكون من ايه، من عبارة عن نصفين او شقين، شق ايمن وشق مثلا ايسر. طيب it consists of two hemispheres، السفير اللي هي الكرة، هيمي نصف، يعني هو ممكن الرجل التاني اللي بيترجم يقول انه يتكون من نصفي كرة، تمام، وكأن الراس دي كرة هو نصفي كرة، بس احنا بنقول لا، من فصين دماغيي، الفص دي انا بقول فص لان انا طبيب او انا عارف الاصطلاح ده، فقلت العبارة الادق جدا. طيب ماذا إذا كنت أنا طبيب ومتخصص كمان في الترجمة؟ يعني لو بقى حد يعني متخصص في الترجمة يبقى يبدعه أكتر. ماذا إذا كنت أنا طبيب وعندي لغة الإنجليزية زي لغة العربية بالظبط، يعني عايش فترات طويلة جدا جوه إنجلترا، وعايش فترات طويلة جدا جوه مصر، وعلمي باللغة العربية عالي جدا ومفرداتها، وعلمي باللغة الإنجليزية ومفرداتها عالي جدا، أقدر فعلا إن أقول إن الكلمة دي مرادف للكلمة دي. أنا كده بقول لهم مثلا لما كنا يعني مع أخونا المغاربة في الأول، فكنت مثلا يعني الاقيهم في اوقات مثلا اقول لهم حاجه يقولوا لي واخه، وبعدين يقولوا صافي، فانا مثلا كنت اتصور ان واخه دي زي صافي، اللي هو مثلا زي عندنا في بالمصري ماشي، لحد لا هتقول ماشي، لا بس طب ما انا في اوقات اقول ماشي، فقلت له حاضر ان شاء الله هقضيها، يعني في اوقات يقول لي مثلا على حاجه يقول لي ده ينفع، اقول له ماشي، وفي اوقات تانية يقول لي انت هتعمل كذا، اقول له حاضر، فماشي دي يعني يمشي وحاضر. فلقيتهم لا ده مثلا على زي ما فهمت ان هو يقول لك ايه صافي دي يعني ماشي صافي، انما واخا يعني حاضر. فطب هو انا بقيت انا في الاول كنت بقى ايه بعتبر ان اي حاجه ماشي حاضر كله واخا او صافي مش فارق، لكن لما قعدت بقى حد من هم عارفين طبعا بعضهم عارف احنا العاميه المصريه وفي نفس الوقت هو عارف لغته كويس، فيقول لي لا لا هي يعني هي دي صافي صافي، دي كلمه صافي دي زي مثلا كلمه ماشي عندكم تمام ماشي، انما كلمه واخا زي كلمه حاضر عندكم. فهنا قال كلمه مطابقه ليها بالظبط بالظبط، يعني ايدنتيكال ايدنتيكال 100% يعني مطابقه ليها تماما، لا في زياده ولا في نقص في الايه الفرق، بس اللغه نفسها. يعني زي مثلا يا جماعه احنا ممكن نعبر بلفظ واحد عن حاجه حقتها واحده، انا ممكن اقول على ده ريموت كنترول، ريموت كنترول تمام، وممكن حتى نقول عليه جهاز تحكم في الايه في التكييف. يعني طب ما هو في النهايه احنا بنصف شيء ايه واحد، فنركز بقى اللفظ فيه، عندنا اللفظ وفي المدلول، اللفظ والمدلول. فاللفظ هنا حتى ان اختلف بس المدلول ايه 100%، انا ممكن استخدم لفظ لا يوسع المدلول او يضيق المدلول، فعلى حسب علم الشخص ده نفسه يقدر يديني لفظ بالمسطره، لفظ فعلا يعبر عن المدلول. فسبحان الملك، احنا النهارده لما نيجي ننظر للمساله دي هنجد حتى ان مسألة اللغات، اللغات نفسها كانت بتستورد من بعضها، تستورد كلمات بتعبر عن نفس المدلول واحد بالظبط، بس اللفظ نفسه اختلف اللي بيعبر عنه. يعني احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول النهارده ان لما ربنا يقول فرعون قال كذا، هو قال المعنى ده فعلا بدون زياده ولا نقص. ومين اللي بيقص يا جماعه؟ اللي بيقص الرب اللي هو خلق الكلام ده اصلا، خلق البشر دول. الرب اللي هو بيقول ان هو علمه البيان، يعني البيان بتاع الانسان ده الذي علمه ذلك هو الله سبحانه وبحمد، اللي كلامه احسن الكلام، ولذلك الله سبحانه وبحمد هو اللي هدى الانسان لمثل هذه اللغات اصلا. فلما يجي ربنا يخبرنا ان فرعون قال كذا او ان سيدنا موسى قال كذا او الفتي قالوا كذا، هم قالوا المعنى ده بالضبط بالضبط، اكيد 100% مش باللفظ ده، انا ما كانش باللغه العربيه ولا كان باللغه دي، بس قالوه كده بالضبط بالضبط، هذه الصياغه التي تمت صياغه. عشان كده ربنا بياكد على المساله دي. هو انت ليه فتحت المساله دي يا دكتور؟ انا فتحتها عشان كلمه نحن نقص عليك نبأهم بالحق، عشان كده لو اكثر من اكثر الحاجات اللي ربنا بيؤكد عليها وهو يقص القصص من صفات القص القراني انه الحق الحق، علشان انت ما تتخيلش ان لا مش معقول الاحداث دي حصلت، مش معقول المعاني الرائقه دي تصدر كده، عشان ما تستبعدش حاجه من اللي ربنا عز وجل بيخبر عنه. والنقطه الثانيه عشان ما تتخيلش ان ايه في كلام كده ايه لا ده هو تم صياغته باسلوب اجود، لا هو المعنى كده بالضبط فعلا، هو سيدنا موسى لما قال كده، هو فرعون لما قال كده، الفتي لما قالوا قالوا كده، بس الكلام ده اتقال لنا باللغه العربيه، بس هي المعاني والحقائق دي واحده، لا فيها زياده ولا فيها نقصان، والكلام ده زي ما بقول واضح ومتحقق. معلش انا حبيت اجيبكم بالواقع، في طبعا كلام كتير جدا للعلماء في المساله دي، بس انا حبيت اقول كلام بسيط جدا وسلس جدا اجيبكم من الواقع بتاعنا، عشان احنا نتاكد وتتاكد لدينا هذه المساله. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم، طبعا ده بقى مش هيبقى حاصل في كلام ربنا عنهم، انما كلامهم هم نفسهم، هنقول الكلام ده في قصه كلامهم هم بقى نفسهم، ده اللي ممكن يثار فيه الاشكال، انما كلام ربنا عنهم عادي. انهم فتيه، التاكيد على انهم فتيه، واحنا اتكلمنا طبعا عن فتيه كتير، وقلنا ما وراء كلمه الفتيه دي من ايه؟ من اشارات مهمه. امنوا بربهم، قلنا شوف سبحان الله دوائر التعريف بيهم، ان هم اصحاب الكهف. طب هم مين اصحاب الكهف دول؟ كبار صغيرين مش عارف ايه؟ يجي بعدها يقول ايه؟ اذ اوى الفتيه. طب الفتية دول كانوا ايه بالظبط وايه اللي ميزهم وايه اللي وصلوا كده ازاي؟ انهم فتية امنوا بربهم. فينا يبقى في ايه؟ يعني سبحان الله، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ، يعني على طول القصة دخلت على الايواء بتاعهم، على الايواء. طب ما قبل الايواء هم كانوا مين وكانوا ايه وكانوا بيعملوا ايه وكان ايه صفاتهم؟ بنوا نفسهم ازاي؟ عاشوا ازاي جوه المجتمع؟ كان ايه اللي حصل؟ انهم فتية امنوا بربهم. أول لبنة في بناء هذا الإنسان كانت لبنة الإيمان، كانت لبنة الإيمان، ولذلك أؤكد مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا الإيمان قبل العمران، الإيمان قبل العمران. العمران مش مرفوض، ما نقلقش على العمران جاي، احنا عايزين الإيمان والعمران، بس الإيمان قبل العمران في بناء أبنائنا، في بناء الأبناء على في ضوء منهاج الأنبياء، حاجة واضحة جدا الإيمان قبل العمران. أول أساس، أول ركن ركين في بناء الإنسان هو بناء الإيمان، إن يبنى الإيمان، لأن دايما نقول إن الإيمان ده كما الجدرة هو بيتبنى بيتبنى. فربنا بيثني عليهم إن هم كان عندهم رؤية واضحة وسبحان الله يعني من نعمة الله على الفتى إذا نسك زي ما قال عبد الله بن شوذة أن يوفقه لصاحب السنة ويعلمه إياه ويحمله عليه. وأنا بقول والله 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 الذي لا إله إلا هو من أعظم نعم الله على عباده أن يرزقه البصيرة، البداية منين، ويعرف طريقه ويشق طريقه، وأن يهديه للوحي، يهديه لأنه ينطلق من الوحي. دي من أعظم نعم الله على الإنسان، يهديه أنه ينطلق من الوحي. حتى المنهاج اللي النبي ربى به الصحابة كان اسمه الإيمان قبل القرآن، كان اسمه الإيمان، قد وصفوه بأنه الإيمان قبل القرآن. الإيمان قبل القرآن على معنى العناية بحقوق المعاني بفهمها وتدبرها والعمل بها، وده إيمان بها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الطبري وابن عبد البر نقل الإجماع لأنها معناها يتبعونها حق اتباعه، تمام، قبل الإقراء. يعني هي دي مسألة مهمة. ولذلك فده ركن ركين، انطلاقة أساسية، أنهم فتية آمنوا بربه، استقر عندهم الإيمان، آمنوا بربه، عرفوا الله ربا، وخصوصا الربوبية. يمكن من المحزن في هذا الزمان ان احنا الايمان محصور، او يعني التركيز الكبير فيه على مساله الالوهيه بس، يعني على مساله الالوهيه بس. ايوه صحيه الترجمه في النهايه، بس بنركز على ان ده شرك وده توحيد وده كذا وده كذا، نعرف عن ربنا كذا. طب فين الربوبيه؟ فين الربوبيه اللي هو لو حصل الايمان بيها هيبقى الايمان بالالوهيه اكمل ما يكون، لو صح التعبير. فانهم فتيه امنوا بربهم، امنوا بربهم. اول وصف وصفه لهم ربنا سبحانه وبحمده. احنا عايزين بقى نشوف اوصاف الفتيه عشان نشوف، خلينا نقول ايه بقى، ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها، محاور البناء، الصفات اللي اهلت الفتيه ان هم يتصرفوا التصرفات الرائعه دي ويحصل لهم المصير الرائع الجميل اللي حصل ده. ايه بالظبط؟ عايزين نشوف الصفات اللي هيئتهم لكده، ايه اللي حصل معاهم عشان هم يوصلوا لكده. فنبدا نعد مع بعض. هم فتيه خلاص امنوا بربهم، اول حاجه الايمان، اول حاجه في بناء الانسان الايمان، آمنوا بربه. مفيش حاجة أهم من كده ولا أولى من كده. والواحد بيحزن جدا بعض الفضلاء والفضليات أنه مهتم بالعمران أو بالحضارة العمرانية على حساب الإيمان، مهتم بالمهنة على حساب المهمة. دي فرصة مهمة في بناء الإنسان، فرصة مهمة جدا. آمنوا بربه. إيه تاني من صفاتهم؟ إيه تاني اللي هم تميزوا به؟ إيه تاني من معالم بناء الإنسان اللي كان حاضر في أصحاب الكهف أو في الكهف؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.